السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم من إذاعة العراق الحرة ويقدم نشرة أخبار الساعة. أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني في ختام اجتماعات عقدها مع قادة الكتل البرلمانية الأربعاء أن حكومة وحدة وطنية ستشكل أواخر آذار الحالي. وفي تصريحات أدلى بها قبل يوم واحد من انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، قال طالباني: إن شاء الله قبل نهاية الشهر الجاري نتوصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، ويخرج العراق معافى قويا خاليا من الإرهاب بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس الأنباء عن الرئيس العراقي قوله: أيضا استمعنا إلى تقرير اللجنة المكلفة البحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى وجود إجماع على تشكيلها وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات. ذكر مسؤولون أمريكيون الأربعاء أن الولايات المتحدة سترسل نحو 800 جندي من قوات احتياطية في الكويت إلى العراق للمساعدة في توفير الأمن خلال ذكرى أربعينية الحسين. وقال مسؤول عسكري طلب عدم ذكر اسمه بسبب عدم إعلان الخبر رسميا إن الجنود سيرسلون من كتيبة في الفرقة الأولى المدرعة والمرابطة حاليا في الكويت، وأضاف أن نشر الجنود في العراق سيكون مؤقتا ولن يتجاوز فترة قد تتراوح بين 30 و45 يوما بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز للأنباء. أرجئت محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه المتهمين في قضية الدجيل، أرجئت حتى 5 نيسان المقبل. ذكرت الشرطة العراقية وشهود أن 11 فردا من أسرة واحدة قتلوا في غارة أمريكية الأربعاء، فيما قال الجيش الأمريكي إن سيدتين وطفلا قتلوا في الغارة التي كانت تستهدف اعتقال أحد ناشطي القاعدة. ونقلت رويترز عن بيان للجيش الأمريكي أن قواته هاجمت منزلا في بلدة الإسحاق شمال بغداد في ساعة مبكرة من صباح اليوم لاعتقال الناشط. وصرح الناطق العسكري الميجر تيم كيف بأن القوات تعرضت لنيران معادية فردت باستخدام أسلحة جوية وأرضية بحسب ما نقل عنه، وأعلن مقتل فرد واحد من الأعداء، كما قتل أيضا سيدتان وطفل في القتال على حد تعبيره. وأضاف أن المشتبه في انتمائه للقاعدة اعتقل ويجرى استجوابه. شاهدت الأراضي الفلسطينية الأربعاء إضرابات عامة احتجاجا على اقتحام إسرائيل لسجن في أريحة بالضفة الغربية الثلاثاء، واعتقال أحمد سعداد زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الذي كان معتقلا هناك. وقد وضعت إسرائيل قواتها الأمنية في حالة تأهب قصوى بعد عملية اقتحام السجن، وبعد أن هددت حركة المقاومة الإسلامية حماس برد انتقامي. وكانت قوات إسرائيلية اقتحمت سجن أريحة بعد انسحاب المراقبين البريطانيين والأمريكيين منه، وقامت باعتقال سعدات أمس. واليوم وصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الهجوم الإسرائيلي على السجن في أريحة واعتقال نشطاء بارزين بأنه جريمة لا تغتفر بحسب تعبيره. في عمان حذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء من أن توجيه ضربة إلى إيران سوف يفجر الوضع الإقليمي برمته، مضيفا أن العملية الإسرائيلية في أريحة تعتبر تهديدا لسلام وأمن المنطقة بحسب تعبيره. وقد وردت ملاحظات العاهل الأردني في سياق مقابلة أجرتها وكالة فرانس برس للأنباء، وقال فيها تعليقا على التهديدات الغربية لإيران: إن الخطر سيكون كبيرا جدا إذا تم استخدام القوة لحل هذه المشكلة بحسب تعبيره. وأضاف أن الحل الوحيد يكمن بالحوار والصبر واستخدام كافة الوسائل والطرق الدبلوماسية في معالجة الملف الإيراني. وفي طهران أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية حميد رضا آصفي الأربعاء أن بلاده لن توقف أبحاثها المتعلقة بالوقود النووي حتى إذا تلقت تعليمات بأن تفعل ذلك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. في باريس ذكرت وزارة الخارجية الفرنسية الأربعاء أنه من المنتظر أن توقع فرنسا وليبيا اتفاقية التعاون في شأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وصرح الناطق باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتي بأن التعاون المقترح مع ليبيا يشمل استخداما أكثر تقدما لمفاعل الأبحاث الليبي لإنتاج مصادر مشعة للاستخدامات الطبية والصناعية. وأضاف أن الاتفاق سيشمل أيضا تدريب فنيين ليبيين. حظت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إندونيسيا الأربعاء على بذل جهود أكبر لإصلاح قواتها المسلحة. وأضافت في كلمة أمام مجلس الشؤون العالمية الإندونيسي أن إصلاح الجيش الإندونيسي وجعله أكثر فاعلية يصب في مصلحة جميع الأطراف في المنطقة. وقالت رايس في نهاية زيارة استغرقت يومين لأكبر الدول الإسلامية تعدادا للسكان: نتطلع إلى تحقيق تقدم مستمر نحو قدر أكبر من المحاسبة والإصلاح التام على حد تعبيرها. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
أرحب بمستمعي إذاعة العراق الحر أجمل ترحيب، وأهلا بكم مع الفقرات المعدة لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير. وقبل أن ننهي الساعة ستلتقون عماد جاسم في متابعة جديدة للمشهد الرياضي في العراق. بداية مستمعين الكرام، نتوقف في العاصمة بغداد، حيث قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم تخصيص التعويضات لذوي ضحايا كارثة مدينة حلبشة والانتفاضة الشعبانية. هذا ما أكده الدكتور إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء العراقي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، حيث قال:
ستحل المناسبة 18 الذكرى 18 لكارثة حلبشة التي حصلت في عام 1988 والتي أودت بحياة 5000 شهيد وورثت الكوارث واستفزت العالم كله باستخدام الكيمياء من قبل النظام المقبور. ولذلك جرى يوم وقفة هذه المناسبة، وخصص مجلس الوزراء مبلغا لعائلة كل شهيد، وسيجري إن شاء الله تعالى تسليم هذا المبلغ لعوائل الشهداء. غدا كذلك ستحل مناسبة الذكرى 15 للثورة الشعبانية التي حصلت في عام 1991 والتي ورثت أعدادا كبيرة، ما قرابة 350 ألف شهيد ضمتهم المقابر الجماعية في مختلف مناطق العراق. أيضا وقف مجلس الوزراء هذه الحالة، وكذلك بهذه المناسبة أعطى أولوية لتعيين ذوي الشهداء، واعتبار هذه درجة تستحق في مسار التعيين. بنفس الوقت أشار إلى تشكيل لجنة لتقديم دراسة توفير قطع أراضي لذوي الشهداء والمتضررين بهذه المناسبة.
وكذلك تم تخصيص مبلغ نصف مليار دينار عراقي كإعانات للعوائل التي عانت من عمليات التهجير العرقي نتيجة الظروف الأمنية الحالية، حسب ما أوضح رئيس الوزراء.
بسبب الظروف الاستثنائية التي أحاطت بمجموعة من العوائل وسببت بنزوح لمناطق مدينة الصدر وكذلك مدينة الشعلة والمناطق الأخرى، فقد خصص مجلس الوزراء مبلغ نصف مليار دينار عراقي لمعالجة هذه الحالة وتعويض المتضررين ومتابعتهم.
وقد كلف مجلس الوزراء وزارة النفط بأن تضع ضوابطا لاستيراد المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص.
كلف وزارة النفط أن تضع ضوابط لاستيراد المواد النفطية لدعم القطاع الخاص لغرض تنشيط وتوفير المواد المطلوبة من النفط والنفط الأبيض وكذلك للبنزين.
وعن الجلسة الأولى للبرلمان التي ستعقد يوم الأربعاء أوضح الجعفري:
يوم غد أيضا سيصادف بإذن الله تعالى عقد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد مجلس النواب، ولابد أن أحيي هذه المناسبة كذلك، وأتمنى لإخواني وأخواتي أعضاء مجلس النواب البرلمان الجديد، أتمنى لهم أن ينهضوا بالمهمة التاريخية الملقاة على عاتقهم كسلطة تشريعية، وتمثل أيضا الخيار الشعبي للسلطة التشريعية.
وفي سؤال تقدمت به إذاعة العراق الحر لرئيس الوزراء:
خلال الاجتماعات التي تجري بين قادة الكتل السياسية هنالك بعض الطروحات، منها أولا تقليص صلاحيات رئيس الوزراء للمرحلة القادمة، وكذلك إنشاء مجلس الأمن القومي للسيطرة على الوزارات الأمنية أو أعطاء الأوامر. أنت مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء، كيف تجد هذه الطروحات؟
كل المقترحات محترمة ويمكن العمل بها ما خلا تلك المقترحات التي تتناقض مع الدستور وتتطلب تغيير بالدستور، أي تغيير بالدستور حتى لا يحق للبرلمان ذلك وإنما به إلى الشعب، لأنه الدستور يجب أن يكون مقر من قبل الشعب والشعب وحده وليس لأحد. نعم قد تكون هناك قوانين معينة لا تتناقض مع الدستور تملأ فراغ يمكن للبرلمان أن يتخذها، لكن تبقى قوانين ولا تتحول إلى مبادئ دستورية فلا تتناقض مع الدستور.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وفي بغداد أيضا قام مجلس المحافظة باختيار العميد الركن جاسم الجيزاني كقائد جديد لشرطة بغداد. الجيزاني تحدث عن الخطوط العريضة لسياسته في قيادة الشرطة، وذلك في لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أجرته مراسلتنا جمان العبيدي التي التقت أيضا بالسيد معين الكاظمي رئيس مجلس محافظة بغداد.
الكفاءة في إدارة شرطة بغداد، النزاهة في هذا المجال، والاندفاع والإخلاص في العمل، والتنسيق المطلوب مع الجهات الأمنية الأخرى من الدفاع والداخلية وقوات متعددة الجنسية ليكون ناجحا في عمله. طبعا هناك خطة بين لمجلس محافظة بإنشاء غرفة عمليات أمنية تستضيف قائد شرطة بغداد كرخ والرصافة، تم دراسة وضع الشرطة والوضع الأمني في بغداد بشكل تفصيلي من خلال مصادرنا المعلوماتية، المجالس المحلية والبلدية وشكاوى الجماهير وتقييمهم لأداء مراكز الشرطة، ومن خلال ذلك يمكن أن هناك خطة موجودة خصوص توسعة مراكز الشرطة، زيادة القوة البشرية، زيادة المعدات، ضبط الوضع الإداري لهذه المراكز وغيرها، ولمجلس المحافظة الإشراف على تنفيذ هذه الخطة.
رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة رياض العبدالله أشار إلى أنه في بعض الأحيان نحتاج إلى استخدام القوة لغرض فرض القانون.
ونحن في هذا اليوم نجتمع وحسب القانون لنمارس صلاحياتنا في انتخاب قائد شرطة بغداد، هذا الجهاز الفعال الذي نريده وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى أن يعمل بطريقة تتناسب مع الوضع الأمني الحالي، ونأمل من قائد الشرطة الجديد أن يحول هذا الجهاز المهم والواسع من جهاز مستهدف يحاول الدفاع عن نفسه إلى جهاز فعال يدافع عن المواطنين ويطبق القانون ويفرض وجوده في الشارع.
قائد شرطة بغداد الجديد العميد الركن جاسم الجيزاني بيّن لإذاعة العراق الحر الخطوط العريضة لسياسته المقبلة في قيادة شرطة بغداد.
حقيقة بغداد في الوقت الحاضر وبعض المحافظات الأمور الأمنية جدا سيئة، يحتاج إلى متابعة وتجديد عهد وشرطة كفوءة وجيش كفوء إن شاء الله، وعناصر ضاربة وعناصر استخباراتية ملمة إن شاء الله، تلم بكافة المعلومات عن كافة العناصر الإرهابية والغير المؤتمنة والغير الشريفة لكي تستر من الجذر إن شاء الله. حقيقة عناصر الشرطة أيضا بها عناصر غير كفوءة وعناصر فاسدة، الاشتراك من الأصل بدءا وثم المجتمع. سياستي العامة هي البحث عن كافة ضباط وعناصر الشرطة الغير كفوءين والغير ملمين العسكرية والمهام من الشرطة، يعني اللي هي المحافظة على الأمن إن شاء الله، وتسليحهم وتجهيزهم وتدريبهم حتى يكونوا قادرين على إداء المهام بها الوقت الصعب.
والجدير بالذكر أن وزارة الداخلية كانت قد رشحت 6 أشخاص للتنافس على إشغال منصب قائد شرطة بغداد والذي فاز به العميد الركن جاسم الجيزاني. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا قصه القلب. لو تحب موال اغني لك انا، لو تحب موال انشد لك انا، وعد بالالحان تلقى عندنا.
جانا وعلمي جانا وعلمي جانا يا رشيق الطول ميل عندنا.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام وننتقل إلى البصرة، حيث عقد قائد القوات متعددة الجنسيات مؤتمرا صحفيا اليوم في مطار البصرة الدولي، أكد فيه أن مقاطعة مجلس المحافظة لهم أثرت سلبا على الأوضاع الأمنية في المحافظة، كما أعلن أن انسحاب 800 جندي بريطاني ليس له علاقة بضغط الرأي العام البريطاني الذي يطالب بانسحاب القوات من العراق، كما عزاء الانتشار المكثف للقوات البريطانية في داخل المدينة إلى تردي الأوضاع الأمنية. فأقل خالدي والتفاصيل.
على العميد باتريك ماريوس قائد القوات المتعددة الجنسية في البصرة، لقد قمنا بتكثيف انتشار القوات البريطانية في داخل مدينة البصرة خلال العشرة أيام الأخيرة وحتى الآن بسبب التداعيات الأمنية الأخيرة، حيث تم تعزيز القوة المتواجدة فعلا بسرية ثانية، وأصبح العدد أكثر مما كان عليه قبل 9 أشهر مضت. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الساعة 3:30 من بعد ظهر الأربعاء في مطار البصرة الدولي، وأضاف قائلا أن المقاطعة التي نفذها مجلس المحافظة مع قواتنا أثرت فينا أكثر من أي وقت مضى، كما أثرت سلبا على الوضع الأمني، حيث وحسب تعبيره أصبحت الساحة الآن خالية للعناصر التي تعبث بالأمن، وحيث أن المقاطعة أثرت وبشكل كبير على أن نقوم بعملياتنا المشتركة مع قوات الشرطة، لكننا مع هذا نعمل عن كثب لتقليل الفعاليات التي تقوم بها من أسماهم بالميليشيات والمجاميع الأخرى. وحسب قوله، وفي سؤال عن الإعلان عن انسحاب 800 جندي بريطاني، هل هو استجابة للضغط من قبل الرأي العام البريطاني أم أنه بنى استراتيجية معتمدة؟ قال إن ذلك نابع من تقييم مشترك بين القيادة المشتركة للقوات المتعددة الجنسية، وليس له علاقة بالضغوط، على أن تسليم الملفات الأمنية تعتمد على الشروط وليس على الوقت، فالمحافظات الثلاثة التي تحت قيادتي سيتم تقييم وضعها الأمني كل على حدة، وفي الوقت الذي نرى فيه اعتمادا على قابليات القوات العراقية على القيام بواجباتها. وفي سؤال لإذاعتنا عن أسباب التأزم الحالي الموجود في البصرة، وما هي نتائج زيارة الوزير البريطاني كيم هاوز الوزير لشؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية، قال
One cause behind the situation in Basra. ما أخذ مثلا بس سبب واحد اللي سبب التأزم الهادف حاليا موجود في البصرة.
So if I deal with the three areas that you addressed in turn.
حتى أنا راح أدق على النقاط الثلاثة اللي حضرتك ذكرتها.
Firstly for the MNF.
أول شيء دور قوات التعزيز الجنسية.
I regret reducing our presence on the ground over the last 3 weeks or so.
يقول أني كيف إنه عدد القوات المعتزلة
تواجد قوات الأمن خلال الساعة الأخيرة كان التواجد قليل.
أما ما يتعلق بزيارة كيم هاوز الوزير لشؤون الشرق الأوسط الخارجية البريطانية، فقال كانت هناك لقاءات مفيدة مع محافظ البصرة ومع رئيس المجلس للمحافظة، حيث كانت هذه المحادثات مفيدة للطرفين، ونحن في سبيل أن نعود بالعلاقة إلى ما كانت عليه في الأيام القادمة. وعن سؤال حول قرار الحكومة الأمريكية بعدم التدخل في حال نشوب الحرب الطائفية، هل ينسحب ذلك على القوات البريطانية؟ قال نعم، لأن التدخل يعتبر انتهاكا لمفهوم قوات الاحتلال التي هي لحفظ النظام حسب قوله. أما إذا أرادت الحكومة المركزية ذلك فعندها سيكون قرارا سياسيا، فالحكومة العراقية تطلب منا أن نكون في الخط الثاني لأن الحرب الطائفية خطرة جدا، لذا يجب معالجتها سياسيا، وإلا فهذه مهمة القوات العراقية. هذا وحضر المؤتمر العديد من القنوات الفضائية والإذاعية ومراسلي الصحف العربية والعراقية. فائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، بصرة.
ومن البصرة ننتقل إلى محافظة ديالى، حيث تجري التحضيرات من قبل بعض الأطراف التي لا ترضى بالبرلمان العراقي المنتخب، لأنهم يعتقدون بأنه شكل على أساس طائفي وعرقي، ولهذا فهم يودون تشكيل برلمان وطني مستقل لا يرتبط بالحكومة. السيد نجد الصالحي الناطق الرسمي باسم اللجنة التحضيرية تحدث لإذاعة العراق الحر عن أسباب طرحهم لهذا المشروع.
جاءت هذه المبادرة للم الشمل بناء هذا البلد بشكل سليم دون محاصصة ودون عصبية قبلية لأي طرف كان. الحقيقة السنوات الثلاث التي مضت من الاحتلال ونشاهد أن شعبنا يتواصل تمزيقه شر ممزق، وأرضنا الحبيبة تواجه التفتيت والتقسيم، والطائفية والعرقية تزداد يوما بعد يوم، وأبناؤنا يقتلون ويختطفون ويرمون في غياهب المعتقلات. لهذا كله من أجل الوصول إلى حقيقة ما يجري وحقيقة ما يراد للعراق، ومن أجل المحافظة على وطننا من الضياع ومن أجل تثبيت وحدتنا العراقية الأصيلة، يأتي هذا المشروع الخاص بمحافظتنا الغالية ليكون منبرا لكل أهلها وخيمة يجتمعون تحتها يناقشون أمورهم كشعب يعاني ويضطهد.
من هي القوة التي ستشارك في هذا البرلمان المقترح؟
نحن نبغي أن نجمع كل طوائف المجتمع العراقي المتمثلة في محافظة ديالى من علماء دين وشيوخ عشائر ووجوه وأعيان المجتمع ومثقفين سياسيين ومهنيين ومنظمات مجتمع مدني وكتل سياسية ومن كافة الأعراق والمذاهب.
هل لهذا البرلمان نظام داخلي أو قانون؟ وهل له السلطة التشريعية، حيث أن هذا البرلمان برلمان غير منتخب، وهناك برلمان في المحافظة ديالى مجلس الحكم؟
الحقيقة هذا الموضوع احنا أخذناه بنظر الاعتبار، لكن بقي الشيء أنه نستطيع أنه من خلاله نجتاز بهذا المسألة أن يكون هذا البرلمان له شخصية معنوية، ولحد الآن لم يوضع له نظام داخلي، لأننا ننتظر أن يكون هناك اجتماع لهذه الأطراف التي ذكرتها آنفا. عندما تجتمع لهذه الأطراف، هذه الأطراف هي التي تقرر شكل النظام الداخلي والشخصية المعنوية التي يأخذها هذا البرلمان. ونحن ارتأينا الحقيقة في المرحلة الأولية أن يكون هناك في هذا الموضوع موضوع اختيار وليست يعني موضوع تعيين وليس موضوع انتخابي، لأنه الظرف الحالي اللي تمر بها المحافظة ويمر بها العراق لا يسمح بإجراء انتخابات على مستوى المحافظة بهذا الشكل.
هل هناك أهداف محددة لهذا البرلمان؟
تعميق الحوار الإيجابي وشفافية التعامل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. اثنين، القضاء على الثقافة الطائفية والعنصرية الطارية علينا. ثلاثة، طرد المحتل عن أرضنا. أربعة، معالجة الأزمات التي تعصف بالمحافظة. خامسا، البحث عن أفضل السبل لتحقيق الأمن وبناء المحافظة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. النقطة الأخرى هي الاهتمام بالشباب لأنهم قادة المستقبل، والاهتمام بالمرأة كونها جزء رئيسي في المجتمع.
هل حددت اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر عدد أعضاء البرلمان؟
الحقيقة لحد الآن لم تتكون لدينا هذه الفكرة عن العدد المطلوب، وإنما المؤتمر الذي سيعقد إن شاء الله سيتم الاتفاق على العدد المناسب، وبالتالي أن يكون هناك هذا البرلمان شمولي وليس هناك إقصاء لأي أحد.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، قررت المحكمة الجنائية العليا الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وسبعة من أعوانه إرجاء جلسات المحاكمة إلى الخامس من الشهر القادم نيسان. وقد شهدت جلسة اليوم مصادمات بين المتهمين وهيئة رئاسة المحكمة. لمعرفة انطباعات رجال القانون حول الجلسات الأخيرة للمحاكمة، التقى مراسلنا مهدي الحسني بمحاميين. هذا أولا المحامي محمد رحيم الزيدي من محكمة استئناف في ذي قار.
جلسات محاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين جاي تصير أعتقد وفق الطريقة اللي خططت لها الحكومة أو المحكمة، إدارة المحكمة، رغم الكثير من التأخيرات اللي جرت بعد استبدال القاضي رزقار واستبداله بالقاضي الحالي، إلا أنها جاي تصير وفق ما مرسوم لها وفق قانون محاكمة جزائية وفق قانون المحكمة الخاص، لم يكن يعني في الحسبان أو لم يكن بالإمكان أفضل من الحال حاليا، حيث أنه تبين للجميع أنه مدى فوضوية ومشاكسة ومشاغبة الحكومة التي كانت تقود العراق سابقا والتي كانت تقود شعب العراق، فما ممكن السيطرة عليهم إلا بهالطريق، هذا بطريق الزجر اللي يستخدم القاضي أو بطريق طردهم وإبعادهم بالقوة عن داخل قاعة المحكمة، إلا أنهم جاي يرضخون يوم بعد يوم للأمر الواقع ويسلمون برغما عن أنوفهم. وأعتقد أن المحاكمة جاي تسير وفق الطريقة اللي يريدها غالبية الشعب وعموم الشعب، لأن الكثير منهم يتمنى أن تكون أقسى والقلة تتمنى أن تكون أكثر رأفة وأكثر عداء وأكثر يعني رخاوف مما جرى حاليا.
ما هي توقعاتكم من النتيجة النهائية التي تحسم عليها هذه القضية؟
أنا سبق أن قلت في أكثر من مجال، سواء عن طريق الصحافة أو عن طريق الإعلام، إذا لم يكن صدام حسين جديرا بعقوبة الإعدام فأعتقد أن كل المتهمين الآخرين لا يستحقون عقوبة الإعدام. عقوبة الإعدام رسمت على هكذا جرائم وهكذا متهمين، لكن لا نريد أن نستبق الأحداث، نتمنى أن ينال جزاءه العادل بما يشفي غليل وصدور العراقيين جميعا.
ويقول محامي آخر حول هذا الموضوع،
لا نحس بأنه يعني المحاكمة في ظل رئيس المحكمة الحالي يعني أكو تغيير جوهري، وهذا التغيير نلاحظه خلال الشارع العراقي. دعنا كأنه هنا رجال قانون، لأنه مسألة القانون يمكن أن يجهلها كثير من الناس الموجودين في الشارع العراقي، لكنه حديث الشارع بدأ يتغير وبدأ يأخذ نظرة جيدة حول القضاء وحول حزم القضاء. أنا أعتقد بأنه إنه مرحلة محاكمة الرئيس المخلوع بأنه في نهايتها الأخيرة، كون أنه لاحظ أنه المرافعة الأخيرة كانت حول إفادات المتهمين، وبعد إفادات المتهمين تكون هناك مطالعات للسيد عام ومطالعات وكلاء المتهمين، وبعدها القرار إن شاء الله بإعدام الرئيس المخلوع وأعوانه.
كانت هذه آراء لاثنين من رجال القانون في محافظة ذي قار حول الجلسات الأخيرة لمحاكمة الرئيس العراقي السابق وأركان نظامه. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
ومن الناصرية ننتقل إلى محافظة دهوك، فضمن الاحتفالات بذكرى انتفاضة آذار 1991 وأعياد نوروز، قام اتحاد الأدباء الكرد بتنظيم أمسية شعرية في حدائق الاتحاد لعدد من الشعراء. مراسلنا عبد الخالق سلطان كان هناك والتقى بالشاعرة الكردية تريفا دوسكي للحديث عن مشاركتها الشعرية. وبداية سلط السيد حسن سليباني رئيس الاتحاد الضوء على نشاطات الاتحاد لموسم الربيع.
نقوم الآن بتنظيم مهرجان شعري موسع في اتحاد الأدباء الكرد بمناسبة الانتفاضة الباسلة وميلاد البرزاني الخالد، وكذلك احتفاء بمقدم نوروز العيد القومي للكرد. وسيشارك في هذه الأمسية قرابة 14 شاعرا كرديا. نحن سعداء جدا أن تكون هذه الأمسية مخصصة للاحتفال بالانتفاضة الباسلة وبميلاد البرزاني الذي قدم للكرد الخدمات الجليلة وعلمنا المفاهيم الإنسانية. الشعراء الكرد يتغنون الآن في ظل هذا الربيع البهي ببطلهم القومي البرزاني الخالد وبيوم انتفاضتهم الخالدة.
أما الشاعرة تريفة دوسكي التي ألقت قصيدة بهذه المناسبة بعنوان الأرملة السوداء فقد تحدثت عن موضوع قصيدتها قائلة:
قدمت شعرا في هذه المناسبة تناول موضوع المرأة في هذه المناسبة أو في هذا الشهر لها دور كبير، حيث إن المرأة في هذه المآسي تعرض إلى أنواع من العنف، تعرضت إلى أنواع من الحرمان والاضطهاد والتعسف على أيدي النظام، مما جعلتها تفقد جماليتها وتفقد حريتها وتفقد زوجها وحبيبها. لذلك تناولت قصيدتي في هذه الأمسية قصيدة بعنوان المرأة السمراء أو الأرملة السمراء، الأرملة السمراء التي فقدت حبيبها والتي تنوي أن تنظر إلى الدنيا بعين من الجمال والحب، لكن المجتمع بقيوده بتقاليده بكل ما فيه من القيود التي تمنع المرأة من أنها تعطي حياتها للعيش بحرية وفي جو من الحب.
أنت كشاعرة في محافظة دهوك، كيف تقيمين واقع الشعر والشعراء خلال هذه الفترة؟
بدأ يتحول إلى مرحلة جديدة، وهي مرحلة التحرر من القيود التي كان الزمن يفرضها علينا، أي المواضيع، يعني بحد ذاته المواضيع هو التي يفرضها الزمن على الشعر. من ناحية المواضيع بدأت تتغير، من ناحية التجدد في الشعر، هناك التجدد في الشعر، وهذا من أحد متطلبات الشعر، بحيث يحتاج إلى أن يكون هناك تجدد في المواضيع، في الإبداعات التي يكتبونها. الكتابة تحتاج دائما إلى التجدد وإلى الإبداع.
كان هذا تقريرا حول الأمسية الشعرية التي أحياها اتحاد أدباء الكرد فرع دهوك بمناسبة أعياد نوروز وانتفاضة آذار 1991. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعينا الأعزاء ونواصل جولتنا في المحافظات لنصل إلى مدينة النجف الأشرف ونتعرف برفقة مراسلنا ليث محمد علي على المشاريع التي نفذتها إدارة النجف المدنية لمعالجة مشكلات شبكات الصرف الصحي، والتي يحدثنا عنها المهندس حسين الصعبري مدير صيانة شبكة الماء والمجاري في النجف.
كانت هناك مشاكل تعج بها شبكة المجاري الموجودة خاصة في الشبكة المنفذة اللي موجودة في المنطقة القديمة والمنطقة الجنوبية من النجف، بالإضافة إلى بعض الأحياء الشمالية اللي عندنا موجودة. هناك كسور عديدة في الشبكة منعت أداء هذه الشبكة من أن تقوم بصرف المياه ثقيلة من الدور السكنية.
عدد الكسور والاختناقات في عموم الشبكة لمياه الصرف الصحي كم كان؟
تم حصر أكثر من 40 إلى 35 كسر في كل عموم الشبكة الموجودة في الجانب القديم، يعني في داخل المدينة.
هذا وكان المهندس الصعبري قد أكد أن مشروع صيانة شبكة الصرف الصحي والمياه الثقيلة في النجف عرض على العديد من الشركات العالمية التي أعلنت عن عجزها لمعالجة الشبكة واقترحت إنشاء شبكة جديدة، وأضاف قائلا:
سويت تجربة بسبع كسورات، كشف الواحد كلفني 4,900,000، يعني الكسر الواحد بحدود 700 إلى 750,000 دينار. بعد التنفيذ أنه السلفة أو الـ4,900,000 اللي مخصصة لسبعة كسور نفذت فيها أكثر من 14 إلى 15 كسر، يعني أصبحت كلفة تنفيذ الكسر الواحد يعني بحدود 350,000 دينار، مما شجع المديرية وشجعني أنا والكادر الفني أن نقوم بمتابعة هذه الكسور وإصلاح الشبكة.
أما عن مشكلة إعادة إكساء الطرق والشوارع التي يجري تعقيب فتحات مياه الصرف الثقيل فيها قال:
ومجلس العمار مقبل على إكساء من المدينة القديمة وتهيئتها، طلبت من الإدارة المدنية توقف فترة زمنية لحين إصلاح هذه الكسور، وبفترة زمنية وقياسية جدا لم يكن يتوقع المسؤولين عن المحافظة من قبل المحافظة مجلس المحافظة أن يكون أداء المديرية بهذه السرعة.
إلا أنه نفى أن يربط بين الشبكة القديمة والشبكة الجديدة تحت الإنشاء والتي تكلف 39 مليار دينار عراقي، قائلا:
هو هذا نظام أحدهما منفصل عن الثاني، يعني احنا نسميه سيبريت منفصل، يعني المياه الأمطار له وظيفة ومياه الصرف الصحي بالنسبة للمياه الثقيلة لها وظيفة.
كما طمأن أهالي الأحياء الشمالية في النجف من عدم انهيار بيوتهم جراء سحب المياه وقال:
نعم، عملية سحب المياه السطحية بالنسبة للمنطقة الرملية يتم فيها تحرك الرمال ويصير فيها انهيارات تربة وتحرك التربة مما يأثر على الدور السكنية، ولكن هناك الدراسة اللي تم تقديمها واستخدامها في هذا الحي كتجربة، استخدمنا سحب مياه سطحية بواسطة منهولات مفلترة بطيئة جدا، أبطأ من عملية تثقيب الأنابيب، وهذه العملية أمنت استقرار عدم تحرك التربة.
هذا وكان مدير صيانة الماء والمجاري في النجف قد أكد توقف رمي نفايات شبكة الصرف الصحي في نهر الفرات المار بالكوفة، حيث قال
كانت سابقا 28 ألف متر مكعب يوميا يدخل إلى شط الكوف، والآن أصبحت هاي تعالج ويطلع من عندها سمات كيميائي والباقي يطلع مياه.
كان معكم مدير صيانة الماء والمجاري في محافظة النجف، تقبلوا تحياتي ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
ونبقى سيدتي وسادتي مع المشاريع الخدمية، واعتقد أن التقرير التالي سيهم المواطنين الذين يعانون من أزمة السكن. ففي محافظة السليمانية خصصت البلدية قطعة أرض قرب جبل إزمير لتنفيذ مشروع بناء 5000 وحدة سكنية. المزيد من التفاصيل والمشاريع مع مراسلنا مصطفى صالح كريم.
في إطار المحاولات التي تقوم بها حكومة إقليم وبغية تأمين السكن اللائق للمواطنين وحل مشكلة أزمة السكن في المدينة، تنجز شركة للمقاولات الإنشائية بالتعاون مع الجهات المعنية في حكومة الإقليم مشروع بناء 5000 وحدة سكنية في مدينة سليمانية. ودعما للمشروع وإسهاما منها، خصصت بلدية سليمانية قطعة أرض تبلغ مساحتها 1200 دونم، تقع في سطح جبل أزمر. وحول آلية توزيع الشقق والشروط المطلوبة لتمليكها، أوضح رئيس اللجنة المشرفة على التوزيع بين الثمارات نظمت بهذا الخصوص ووزعت على المواطنين الراغبين بالحصول على الشقق، وتشترط عدم تملكه دارا أو عقارا سكنيا مسبقا مع تقديم مضبطة تعهد خطي مصادق بذلك. وأضاف بأن الشركة أبرمت عقودا مع حوالي 5000 مواطن لاستكمال الأصول القانونية بهذا الشأن، ومقابل دفع أثمان الشقق ب 38 قسطا والبالغ مقدارها 83 دولار في الشهر الواحد. وفي نفس السياق، تنجز شركتا دينا وكايبرا الإيرانيتان بالاتفاق مع هيئة تشجيع الاستثمار في حكومة الإقليم مشروعا آخر لبناء 10000 وحدة سكنية في ضواحي مدينة السليمانية، وبواقع إقامة 5000 وحدة سكنية في منطقة قرقة القريبة من السليمانية، و5000 وحدة سكنية أخرى في منطقة قلى رئيسي. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن مصدر في إعلام مجلس الوزراء في حكومة الإقليم بأن بالمئة 65 من مجموع الموظفين الحكوميين في عموم أرجاء الإقليم سيحصلون خلال هذا العام على قطع الأراضي السكنية وحسب التعليمات الجديدة. وأضاف المصدر بأن حكومة الإقليم تنوي من وراء صدور هذا القرار تحسين الظروف المعيشية للموظفين وذوي الدخول الواطئة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
هذه إذاعة العراق الحر. أما الآن أعزائي فدعونا ننتقل إلى ملاعب الرياضة، وذلك برفقة عماد جاسم وحلقة جديدة من المشهد الرياضي في العراق، نتعرف فيها على آخر أخبار الرياضة العراقية، فوقتا ممتعا لكم ولعشاق الرياضة.
المشهد الرياضي، محطة رياضية نصف أسبوعية يعدها ويقدمها من بغداد عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية وبرنامج المشهد الرياضي. نستهل فقرات البرنامج باستعراض لأهم العناوين. نادي الولاء العراقي يحرز بطولة تونس الدولية بالتايكواندو وتأجيل انتخابات الأندية الرياضية إلى إشعار آخر. السباحون العراقيون يختتمون معسكرهم التدريبي في الكويت، والفرق الشبابية لبناء الأجسام العراقية تستعد لبطولة العرب. أما لقاء اليوم فنكمل به الحديث الذي بدأناه مع الرياضي المخضرم ياس خضير لاعب كرة السلة ومساعد مدرب نادي الجيش الرياضي حاليا، للحديث عن عودته مجددا للفريق وهو يبلغ الآن 50 عاما. ونختتم فقرات البرنامج بوقفة قصيرة مع رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. أحبتنا المستمعين، بعد هذه الجولة السريعة مع عناوين المشهد الرياضي، هذه انتقالة إلى تفاصيل الأخبار الرياضية. أحرز فريق نادي الولاء العراقي بالتايكواندو المركز الأول في بطولة تونس الدولية بعد إحرازه وسامين ذهبيين وفضية واحدة، وكانت الذهبية كرام حسن عقاب بوزن 55 كيلوغرام والثانية للاعب رسول صلاح عبد في وزن 63 كيلوغرام. أما الميدالية الفضية فقد أحرزها اللاعب عدي سلمان جبر في وزن 59 كيلوغرام، وحلت تونس ثانية بعد أن حصلت على وسامين ذهبيين وخمسة برونز، وحلت قطر ثالثة بعد حصولها على وسامين ذهبيين وثلاثة برونز. ويذكر أن البطولة المذكورة قد أقيمت بمشاركة أندية 9 دول هي العراق وبلجيكا ولوكسمبورغ والكونغو ولبنان والهند والمغرب وقطر وتونس، وكانت مشاركة نادي الولاء العراقي بثلاثة لاعبين فقط من فئة الشباب. وبعد الفوز قرر اللاعبون إهداء الفوز والأوسمة إلى وزير الشباب والرياضة السيد طالب زيني لدعمه المستمر للرياضة وتحمله نفقات سفر فريق إلى تونس. وكانت المتابعة اليومية مع الفريق مستمرة هاتفيا من العراق من قبل رئيس الاتحاد جمال عبد الكريم ورئيس نادي الولاء علي قاسم قاطع. أوضح السيد طالب عزيز زيني وزير الشباب والرياضة أن انتخابات الهيئات الإدارية للأندية الرياضية تم تأجيلها إلى أشعار آخر بسبب الظروف الأمنية الصعبة التي يشهدها العراق وعدم اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية ولم تتم المصادقة عليه من قبل الوزير. وقال هادي جواد المستشار في وزارة الشباب والرياضة في اتصال هاتفي مع إذاعتنا أن الدراسة التي قدمتها مديرية التربية البدنية والرياضية والشروط التي نشرت في الصحف العراقية لم تتم المصادقة عليها من قبل السيد وزير الشباب والرياضة عن عدم الأخذ بهذه التعليمات التي نريدها أن ترعى واقع الأندية عموما وأن لا تؤثر في سير عمل الأندية من جراء الانتخابات، موضحا أن هذه التعليمات أثارت حفيظة البعض فقرر السيد وزير الشباب والرياضة تأجيلها في الوقت الحاضر إلى أشعار آخر لأسباب إدارية وفنية أخرى. عاد إلى بغداد الوفد العراقي للسباحة الذي دخل معسكرا تدريبيا استمر لمدة 5 أيام في الكويت بعد أن تلقى دعوة من الاتحاد الكويتي للسباحة من أجل إقامة هذا المعسكر الذي جاء على هامش بطولة الخليج العربي الرابعة للمجرى القصير. وصل إلى بغداد منتخب الأشبال تحت سن 14 عاما بعد أن أكمل إجراءات مشاركته في بطولة دالاس التي تنطلق منافساتها في نيسان المقبل. وأوضح الكابتن حسن أحمد المدير الفني للفريق أن فريقه سيبدأ أولى وحداته التدريبية في الأسبوع القادم في ملعب الشعب الثاني بعد أن قطع الفريق مدة طويلة عن التدريب بعد انتهاء المشوار الآسيوي الثاني. ويذكر أن اللجنة المنظمة لبطولة دالاس الدولية لم توافق على مشاركة حكمين من العراق بالإضافة إلى إداري الفريق والمدرب المساعد الثالث رائد خليل. وذكر الكابتن حسن أحمد أن مستويات لاعبيه جيدة جدا خصوصا بعد احتكاك الفريق في المهرجان الآسيوي حيث قدم اللاعبون أداء رائعا أشاد به الجميع هناك. أحبتنا المستمعين بعد هذه الجولة بين قاعات وملاعب الرياضة العراقية، حيث نقلنا أهم الأخبار الرياضية هذه انتقالة إلى لقاء اليوم الذي نكمل به الحديث الذي بدأناه مع الرياضي المخضرم لاعب السلة العراقي ياسق ضير، والذي تحدث عن عودته إلى نادي الجيش حيث يلعب وهو في عمر 50 عاما ويساعد المدرب بإدارة الفريق أيضا.
أنا بالنسبة لي كلاعب يعني قديم ما أحب، أنا ما أعترف يعني بالأسماء، يعني فريق عنده اسماء مثلا هذا نجم عنده مثلا نقول نادي الكهرباء او نادي الكرخ، ما اقول هذول فلان نجم وفلان جد، هذول كلهم منتخب، هي الساحه اللي تحكم.
اي بس الساحه ايضا تلاحظ بانه الكهرباء و
بالضبط احنا فريق الكهرباء البارحه لعبنا وياه، خليني اجيب لك مثال، البارحه لعبنا خسرانين فرق 25 اخر شيء خسرنا فرق 8، اذا احنا نقدر يعني مو وخسرنا شنو نخسر، احنا ما نخسر، ولكن سبب اخطاء يعني نواتي الشباب اللي قله الخبره لهذا، هو الفرق اللي بالوقت الحاضر قويه هي الكرخ ودهوك والكهرباء واحنا،
بس الكل يؤكد على انهم لانهم يعني بحوزتهم نجوم جيدين يعني عقود جيده ايضا.
طبعا عقود كلها 5 ملايين فوق، احنا جماعتنا لا بصراحه نادي الجيش ماخذين 1.25 مليون قسم، يعني على واحد يمكن 2.25، بس البقيه كلها 5 و7 لان كلهم نجوم منتخب من هذه الكرخ، فيعني الفرق بين هذا، احنا بالنسبه لنا يعني نطمح ان يعني نغلب كهرباء نغلب الكرخ ونغلب
ايضا بحوزتكم اسماء لا باس بها يعني.
بالضبط يعني احنا عندنا هذول اللاعبين الشباب هم اكثرهم ما يلعبوا منتخب ناشئين، قسم عندهم منتخب شباب.
ومبارياتكم مع الفرق ثير الحماس بل قد تكون اقوى، يعني اذا الكرخ ودهوك لعبوا يمكن مباراه الجيش والكهرباء او مباراه الجيش ودهوك لها جمهور اكثر، لها
بالضبط
يعني حماس اكثر.
واحنا بالنسبه للمدرب مالنا دائما يقول لنا يعني دائما يقول لنا اصعدوا على المدرج تفرجوا اللعبات هاي القويه حتى تعرفون راح تلعبون ايه ذولا، تباوع تفرجوا شو راح يسوون شو راح تلعب، يعني فكرتهم هو رجل يعني قدير، يعني هو من كان لاعب ومدرب وهذا يعني كان يفهم هسه الشباب، وخاصه الشباب يراد له شويه درس يعني مو بس تمرين يعني درس.
طيب شنو رايك ب يعني بين فتره وفتره كادر تدريبي يختار نجوم ويذهبون بفريق او يذهبون بنادي للمشاركه في بطوله عربيه وهناك نتائج حقيقه مخيبه للامال، ما هو رايك يعني في هذه النتائج اللي يعني أثير الجدل عنها، ويعني رغم توفرت معسكرات تدريبية لبعض الفرق؟
هواية والله توفرت معسكرات تدريبية، ولكن أنا أقول لك بصراحة يعني الفريق اللي دي يطلع فريق اللي دي يطلع مدى نفس الفريق اللي هو المدرب كان يدربه، هذا هم يطعم بعض اللاعبين وهي متولد يعني ما ينسجم صراحة الفريق زين، هم رايدين يدربون هنا كاح مثلا البطوله هاي اللي صارت بعمان مثلا، هو يدرب فريق واللاعبين مرتاحين وهم نفس الفريق يداوم يعني بنفس الدوري مال العراقي، فالمفروض هم يعني اللي يشاركون مو صح غلط يعني يروحون الوفد هناك وتشرب اللي يقول 2 امريكان او 1 تركي.
طيب يعني هذه منهم من يؤشر بانها ظاهره يعني معروفه بالانديه وممكن ان تستثمر وتتعاقد مع لاعبين درجه اولى من بلدان اخرى لغرض يعني تطعيم الفريق وتقديم
تطعيم الفريق، بس مو المشكله مو هنا الطعام يعني مو هنا منسجم يدرب المدرب يروح هناك مثلا 2 يختار،
يعني قصدك معسكر تدريبي كامل لفريق عراقي ومن ثم يلتحقون بلاعبين ما يعرفون اصلا اللاعبين
بالضبط، وانا شفت هاي البطوله هم قاعدين الامريكان قاعدين يعني لاعبين امريكان او واحد قاعدين وما ديش يعني ما ينزلون بعض اللاعبين
حتى ما يشتركون بالتدريب
بالضبط يعني. ما يشتركون يعني زين هذول صراحه اللي كانوا يدربون انا يعني
هذه برايك هاي الاسباب اللي تدعو للخساره يعني
بالضبط هو عدم الانسجام يعني لان اللاعبين يعني تدريبهم هنا شيء كيف هناك اختلف تبع حتى الخطه يعني اختلفت الخطه هناك.
طيب لماذا يعني لا تقترحون انتم كلاعبين مخضرمين ومدربين وكوادر تدريبيه يعني ماذا هذه الاخطاء المتكرره وخسارات متواليه للسله العراقيه؟
والله العظيم انا بصراحه انا اقول يعني افضل يعني الدوري ان يطولوه يعني يطولوه يسووه مو بدل 4 أشهر 6 أشهر خليه يعني على مود ويزجون بهالشباب هاي اللي زينه هسه مثلا ابسط مثال يعني عندنا واحد نادي الجيش ها عنده لاعب نادي الجيش ابوه ما خلاه قال له ما خليك خاف عليه من الامن هو لاعب طويل لقيته ولد وبتربيه رياضيه ها يعني انا اتصور يعني لو ما اقول عيب عشان اتصل بابوه اقول له يعني ليش تحرم هذا وانت مدخله كليه تربيه رياضيه هو وبعد شاب مولد 85 او 86 يعني هذا الهم ما يصير الفريق ما يصير يعني بيجي. فيعني الفرق اللي تروح تشارك البطولات هذا بصراحة يعني مو نفس الفريق وذي طعمون وتعرف اللاعب هناك من دي يدرب هنا شهرين أو شقد وبعدين يروح هناك يدور على الخط من ينزل مرض
أيضا محسوبيات أو كوب
بالضبط ومن ينزل ما يلعب نفس اللعب اللي كان يلعبه بغداد.
ليش؟
ما يلعب ما يضوج خاصة اللاعب العراقي يضوج من هاي الشغلة
يضوج من عملية التطعيم اللي بدأت تتكرر بالبطولات يعني
بالضبط يعني هذا اللاعب الشاب شو قد راح يكسب خبرة من البطولات هذه
علي أن يشارك يعني
بالضبط إيه حتى يشارك حتى يصير نجم إحنا المنتخب وأنا شو قد راح يردد
بالشباب
قول لي شو وقت ماكو منتخب يساعدنا يعني لازم مثلا نادي كخ أدس فريق
يعني
مو
فريق يعني إذا هذه المشاكل جاية تتكرر ليش دي يلح الاتحاد على هذه المسألة أن يطعم يعني أحيانا يطعم من فريق من الشرطة فريق من يعني يطعم بلاعبين من يريد يشارك نادي الكخ
المشكلة يعني المستوى كرة السلة العراقية بدنهم يعني صغير يعني
فلذلك يلجؤون إلى هاي
بالضبط إيه يفتش سمعة يعني من يجمع يودون فريق يعني زين لاعبين منتخبات على مود يجي فت نتيجة لأن السلة العراقية شوية تكسر يعني بهاي السنين خاصة بهاي الظروف الحرب يعني ما مرتاحين لا الاتحاد مرتاحين ولا واللاعبين بصراحة المفروض أني أقترح يعني كلاعب قديم أقترح من الاتحاد أن يسوي كل منتخب فريقين يعني مثلا منتخب الأول فريقين منتخب الشباب فريقين منتخب الأول
معمول بها هذا ألف وباء
يعني
أنتم كنتوا بألف وكان هذا أيضا فريق وأخوك أيضا كان
والسبب شلون المدرب يرتاح مثلا المنتخب الأول المدرب هم يستفاد طبعا بفريقين ليش؟ لأن ينص عاد ينزل لاعب مثلا الخط الاول يقوم يتمرن جيد راح اكو فريق ثاني
يعني انتم نجحتوا في هذا اتذكر يعني من كان الف وباء بالثمانينات
بالضبط
يعني حتى تلعبوا بين
كانكم فريقين كان الفريق الثاني يغلب الخط الاول الفريق الثاني كنا نغلب احنا الخط الاول
نعم
فاحنا نريد هيك تصير حلو شنو هم اللاعبين يصير اكثر عدد المنتخب يصير والمدرب يرتاح مثلا ما عجبه هذا اللاعب هبط مستواه اشوف من هذا اللاعب الخط الثاني اصعده فحتى يصير جسمه حتى اللاعب يبدا يخاف يعني يحس بمسؤوليه المنتخب يقول اني اكو منتخب جوايا راح اذا ما راح اتمرن زين او اسمع كلام المدرب راح ينزلني ويصعد.
طيب سؤالنا الان عن الكوادر التدريبية يعني أثير الحديث عن الكوادر التدريبية تبدل الكوادر التدريبية للمنتخبات بين فترة وفترة وخاصة الشباب يعني يذهب فلان ويأتي فلان هل برأيك هذه لأسباب إدارية أم بسبب يعني الإنجازات يعني فشل في الوصول إلى مراكز معينة الفشل في البطولات العربية
صراحة أنا ما ألوم المدرب بصراحة يعني لأن هذا الجيل مو أنا أقول هذا جيل السلة ونقول عليه مو مثل جيلنا بصراحة فالمدرب ده يبدي يعني أكثر ساعتين ثلاث ساعات اللي يعني أنا مودي شنو حتى اللاعب يحصل على نتيجة الساعتين أو ثلاثة فمتى تصير هاي عندنا يعني إيش المدرب يعني دايخ بدول الشباب ما دا يجون مثلنا بديل يعني مثل اللاعب ما دا يطلع ما دا يجيبوا كان بديل فالمدربين دايخ بدول هذي يحاولون تطويرهم تدريب
يعني حضرتك دافع عن الكوادر التدريبية لأنه أيضا أنت من الكادر التدريبي وتعرف يعني همومهم لكن الغريب بالموضوع بأن التبدلات الكوادر التدريبية خاصة في الأندية وأنت أعرف من عندي بهذا الجانب بالأندية يصير خلاف مع الهيئة الإدارية للنادي الإنجازات اللي تقدم متواضعة يبدون الكادر التدريبي طيب كيف سيستمر بالانسجام اللاعب مع كادر تدريبي يوميا يتبدل
والله بصراحة كادر تدريبي اللي مثلا الأندية بصراحة الأندية في الكخ ما شفت يعني تدريب يعني تبديل ولا الكهرباء أندية معروفة يعني أربع أندية هنا ثلاث أندية بغض.
والمنتخبات يعني منتخب الشباب لزمان منذر علي شناوة ومن ما أخرجه منذر علي شناوة يعني
علي عبد الله
نعم يعني في فترات بسيطة يعني
يا أخي مدى أنا دا مهني ليش هي واضح السبب دا أقول يعني ما دا يسوي المدرسة مثل كرة القدم عمو بابا بس إحنا نحتاج بهذا الظروف مدرسة خاصة لكرة السلة على مود تنهض من جديد.
كان هذا اللقاء مع الرياضي العراقي المخضرم ولاعب كرة السلة الشهير ياس خضير الذي تحدث في هذا اللقاء عن عودته مجددا للعب مع الشباب وصعوبة إجراء التمارين في هذه الظروف. خاتمة فقرات البرنامج أعزائنا المستمعين نتوقف فيها عند رسائل المستمعين وفقرة مجرد تساؤلات. رسالة وردت من الأخ ناهد الشكرتي يسأل فيها عن مشاركة فرق العراق بالجمناستيك في البطولات العربية فيما تسأل الأخت فاطمة نجاح وهي طالبة في كلية التربية الرياضية تسأل عن مشاركة العراق في بطولات دولية وعربية بالدراجات ونحن نؤكد للأخ والأخت أصحاب الرسائل
بأن المنتخب الوطني للدراجات يشارك في بطولة العرب التي ستقام في المملكة العربية السعودية منتصف الشهر المقبل. جاء ذلك من خلال الدعوة التي تلقاها الاتحاد العراقي للدراجات من نظيره السعودي. وأعلن مصدر في الاتحاد أن استعدادات الرياضيين العراقيين مستمرة، حيث ستكون هذه المشاركة لغرض المنافسة على المراكز المتقدمة، وكذلك هي محطة استعدادية مهمة قبل المشاركة في منافسات دورة الألعاب الآسيوية التي ستقام في الدوحة خلال شهر كانون الأول المقبل. وعلى صعيد آخر، ذكر محمود صالح أمين سر الاتحاد العراقي للجمناستيك أنه تلقى دعوة رسمية من نظيره الكويتي للمشاركة في البطولة العربية للناشئين التي ستقام في الكويت خلال شهر نيسان المقبل، حيث سيكون تركيز اتحاد اللعبة على الفئات العمرية من أجل إيجاد قاعدة واسعة من خلال افتتاح عدد من القاعات في جانبي الرصافة والكرخ ومدينة الصدر. مجرد تساؤلات أحبة المستمعين كانت آخر فقرات مشهدنا الرياضي، مع تحيات معد ومقدم المشهد الرياضي عماد جاسم.
كنتم مع المشهد الرياضي، محطة رياضية أعدها وقدمها لكم من بغداد عماد جاسم.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة،